السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، ها هو اليوم 11 والأخير بإذن الله تبارك وتعالى من هذه الدورة المباركة التي نسأل الله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل لها الأثر الصالح في من سمعها في حينها أو من بعد ذلك إلى ما شاء الله تبارك وتعالى، وأن يجزي سبحانه وتعالى من أعد الكتاب وألفه واستفدنا منه واستفادت الأمة وقارئه وسامعه والمتعلم منه كل خير إن شاء الله تعالى. وهذا هو أو ذلك في هذا اليوم الاثنين، اليوم الموافق يوم التروية 8 من ذي الحجة الموافق 25 من مايو. وأحب أن أقول كلمة قبل أن أبدأ اليوم، أن الشيخ قد أجاد في كل ما سبق وانتهى الموضوع، ولكن نتائج البحث التي سنقرأها اليوم هي بحث قائم بذاته، كل مسلم في حاجة إليه، وهو تلخيص وإجمال وإضافة مع وضع ما سبق ملخصا في لب لباب رسالة الإسلام، بحيث من يستمع اليوم يجد نفسه قد حضر دورة متكاملة. يعني هذا الكلام من الممكن أن يقتطع ويجعل بحث قائم بذاته، ليس مرتبطا بما سبق، هو مرتبط به ولكنه قائم بذاته. واضح يا اخوانا؟ هذا هدفي إني لم يقرأ السابق. ثم في إضافة مهمة، أن بعض الإخوة والأخوات قد اشتكوا من صعوبة المادة، ولهم كل الحق، نظرا لأن أبحاث متخصصة في علوم الحديث مثل العملية الجراحية التي يقوم بها العالم الجراح الطبي المتمكن، لأن هذه الشبهات ألقاها أعداء الإسلام، فهذه الشبهات من يستطيع أن يرد على أن يرد بكلام سهل بسيط سيدخل في الأعماق، ولابد من أن يكون مؤهلا للرد على الشبهات. طالب العلم على قدره الضعيف يستطيع أن يخطب الجمعة، يستطيع أن يعظ الناس، يستطيع أن يدرس بعض الأبواب، لكن أن يتصدى ويتصدر للرد على الشبهات التي وضعها أئمة الطغيان والكفر والإلحاد، هذا ليس من خصائص طالب العلم، وإنما هذا عمل من الجهابذة. فإذا أنت هنا كنت تتعامل مع علم الجهابذة ممثل فيما اختصره هذا العالم الجليل، فأنت هنا تناقش أعلى أمور الدين، ألا وهي الدفاع عن الإسلام. أنت هنا في الجهاد العلمي، ليست المسألة مسألة تعليم أو وعظ أو تعريف، بل كانت المسألة معركة مع العقول الخارقة التي سعت لجعل طريق الله سبحانه وتعالى معوجا. فمن الذي قوله؟ هو ينقل عن من؟ عن أئمة العلم العظماء الأكابر. فحينما تجد في نفسك صعوبة في عدم الفهم، لا تتهم نفسك، في أمور صعبة أيوة صعبة، في أمور أشكلت أيوة أشكلت، صعبة عليك أيوة، لا تقول أنا لست مؤهلا لطلب العلم، إياك أنت يأس، إياك أنت يأس. واضح؟ هذا عما سبق. فإذا وجدت أشياء لا تستطيعها، فكما قال سيدنا الشيخ ابن القيم، إن وجدت شيئا في العلم لا تستطيعه فدعه إلى ما تستطيعه، اتركه وادخل في غيره، ربنا يفتح عليك فيما بعد. والعلم مواهب ربانية، ليس شرطا أن تعلم كل مسألة، والعالم ليس هو الذي يعلم كل شيء، إنما الذي يعلم كل شيء هو رب العالمين. فالعالم يفوت أمور كثيرة أيوة، تقع عنده إشكالات نجد لا حل ممكن، وتفتح على غيره من أهل العلم، فلا تيأس. أقول هذا لأني قد وصلتني رسائل أن بعض الإخوة قد في بعض الأبحاث كانت صعبة عليه، هذا أمر وارد، لسنا جميعا على مستوى واحد في العلم والتلقي والجهد والتحصيل ولا العقول، العقول متفاوتة حتى في الإدراك. ولذلك الإنسان لما أحيانا لا يستطيع أن يفهم مسألة إما من قصور أو تقصير، القصور ليس منه، هو عقل قاصر عن الاستيعاب. وقد ذكرنا أن بعض الأئمة أو العلماء صعب عليه أن يتقن علم المواريث مثلا، وتجد علم أصول الفقه عند البعض صعب عليه، وتجد علوم العربية ودقائق العربية صعب على بعض الأئمة، إيه الإشكالية؟ ولكن إذا لم تستطع شيئا أو علما أو شيئا من العلوم فدعه فتجاوزه إلى ما تستطيع. هذه أولا، هذا بالنسبة عما سبق. أما ما هو آت فالحمد لله سهل جدا والكل سيستوعبه، لأنه كلام ليس فيه إشكالات، لكن مهم جدا جدا، وهو بحث قائم بذاته. أحببت أن أقول هذا بين يدي حديثي حتى لا لأن بعض من بخلص بقى الأبحاث خلصت، إحنا نصحى لما الشيخ يخلص، هنصحى على الصلاة، لا السايكل هذا. أنت من الممكن أن تستفيد من هذا وتستخرج منه يا طالب العلم محاضرات، تستخرجي منه يا طالبة العلم محاضرات، من الممكن أن تفصلوا وتقوموا بتدريسه في المساجد وفي حلق العلم، وستستطيعون تأخذ منه خطبة الجمعة وعناصر لخطبة اللي جاي لغاية آخر الكتاب. اتفقنا؟ نقرأ إن شاء الله. بسم الله. قال الشيخ نتائج البحث: والآن وبعد هذا المطاف الطويل حول الشبه التي أوردها أعداء الإسلام، أخذتم بالكم؟ أعداء الإسلام يعني هذه لم تأتي من حبيب، جاءت من عدو، التي أوردها أعداء الإسلام على السنن النبوية والأحاديث من لدن النظام المعتزلي وأضرابي إلى يومنا هذا، أرى لزاما علي أن أجمل النتائج التي توصلت إليها بعد هذا البحث المستفيض، فأقول وبالله التوفيق. واحد، الإسلام، هكلمك عن الإسلام، وهو الدين العام الخالد الذي ارتضاه الله للبشرية جميعا حسب ما صعب حسب ما صدع الحق تبارك وتعالى في قوله. طبعا الصدع هذه جاءت من ايه؟ فاصدع بما تؤمر، في قوله تعالى: ان الدين عند الله الاسلام، وقوله: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اذا الله ليس له الا دين واحد. عبارة الاديان السماوية هذه عبارة خاطئة بكل المعايير، يعني إذا كنا مثلا نعرف أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، لكن الدين لا ينقسم إلى إسلام ويهودية ونصرانية، هذا ممكن في اللغة، الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، لكن الدين حق وباطل. فقال: قد تعرض هذا الدين العام الخالد الذي رضيه الله للبشرية دينا، قد تعرض لعداوات ظاهرة باطلة من المشركين والوثنيين وأضرابهم من اليهود والنصارى وغيرهم في العهد النبوي، وإلقاء الشبه مع العداوات، إلقاء الشبه التي وسوس إليهم بها شياطين الإنس والجن، ولكن هذه العداوات لم تلبث بعد جهاد وكفاح مريرين أم خبت جذوتها، الجذوة والاشتعال خبت وانخمدت لما عظم الإسلام وقوية وانطفأت زبالتها، زبالة المصباح، الزبالة التي تكون في الداخل والتي توقد، وانطفأت زبالتها فذهب الشرك والمشركون، لم يعد هناك أبو جهل ولا أبو لهب، وخلت جزيرة العرب من أباء اللهب ومن أباء الجهل، وأصبحت تدين لله عز وجل بالإسلام، وذهب الباطل والمبطلون وبقي الحق الظاهر المبين. وصدق الله تبارك وتعالى حيث قال في الآيات المكية أيام وجود أبي جهل ووجود أباء الجهل، قال: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال في الأنبياء المكية: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هذه آيات نزلت لتقرع آذان أبي جهل وأبي لهب، وتحققت، وكان النبي في فتح مكة يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وبعد أن جاور الرسول صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى انتهت الرسالة في العهد المدني بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، خلاص أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، وانتشر الإسلام على يد الصحابة الأبرار الأطهار رضوان الله عليهم أجمعين، حتى بلغ الإسلام ما بلغ الليل والنهار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، حتى إنه لن يترك بيتها مدر أو وبر إلا وأدخل الله في الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به أهل الإسلام وذلا يذل به رب العالمين أهل الشرك والوثنية. طيب، قال: حتى بلغ الإسلام ما بلغ الليل والنهار، ظهرت بعد أن جاوى الرسول صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى وانتشر الإسلام في العالم على يد الصحابة، ظهرت عداوات أخرى جديدة غير عداوة المشركين الذين كانوا في مكة، هؤلاء انتهى أمرهم. ظهرت عداوات أخرى من بعض المنافقين ممن دخلوا في الإسلام ظاهرا وأبطروا الكفر، واليهود والنصارى وزنادقة اليهود والفرس والرومان وأضرى بهم بعد الفتوحات الذين تظاهروا بالإسلام وتبطنوا الكفر، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر كي يكونوا في مأمن من حكم الله فيه. واحد يقول وكان يكون حكم الله فيه إن بقوا على الكفر أنهم يقتلون، نقول معاذ الله، لا إكراه في الدين ولكن لمحاربتين دين الله. يبقى حكم الله سينطبق على من يعيش في ديار الإسلام يحارب دين الله يصدون عن سبيل الله. هتعيش بعقيدتك عقيدة محددة الإقامة في قلبك وبيتك، لن يتعرض لك المسلمون لأنه لا إكراه في الدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لكن هتحارب الإسلام وتتخذ أماكن معينة سرية من أجل أن تجيش وتسعى إلى محاربة الإسلام ودولة الإسلام، حينئذ ستعتبر محاربا لدين الله تعالى ولأمة الإسلام. فقال هنا الذين تظاهروا بالإسلام وتبطنوا الكفر كي يكونوا في مأمن من حكم الله، من حكم الله فيه ليه؟ ليس لكفرهم وإنما لمحاربتهم دين الله الذي أصبح سائدا في الأرض، ومحاربة كمدر ولمحاربتهم دين الله وشريعته التي أصبح الحكم بها في كل بلد دخله الإسلام، وحتى القوانين الوضعية يقول لك المواطن اللي في داخل الدولة لو خرج على قانون الدولة هيعاقب. فكذلك الشريعة هي القانون الحاكم في البلاد الإسلامية التي فتحت، فمن سعى إلى حرب الشريعة خرج على القانون. يبقى هيحارب ولا لا؟ لمحاربته لدين الله ولمحاربته بالشريعة التي أصبح الحكم بها في كل بلد دخله الإسلام. قال ولم يلجأوا، أي هؤلاء المنافقون لم يلجأوا إلى القوة، فهم أضعف من أن يناوئوا سلطان الله العادل الرحيم في أرض الله. هتجدني نصبت كلمة العادل الرحيم لأني لا أعني بها هنا وصفا لله، بل وصفا لمن؟ لسلطان الله تعالى. فسلطان الله في الأرض في تلك الأيام كان عادلا يطبق عدل الله، وكان مع العدل الرحمة. قال وإنما لجأوا إلى الدس، هؤلاء الأعداء المنافقون لجأوا إلى الدس والاختلاق والكذب على الله ورسوله، وقد بالغ بعضهم في التخفي والتستر تحت الشعارات الزائفة، فكما يحدث في بلاد المسلمين ويتسترون تحت دعوة الشيوعية العلمانية وهكذا، وهم يخفون الإلحاد. فيقول فمنهم، ولذلك قال الله عن هؤلاء المنافقين هم العدو. وانظر إلى هذه الجملة التي جملة اسمية معرفة الطرفين، والجملة الاسمية إذا عرف طرفاها أفادت القصر والخصر والاختصاص، كأنه يقول لا عدو إلا المنافقون. طيب إزاي؟ كيف؟ مع أن اليهود أعداء والنصارى أعداء والوثنيين أحلك، كل هؤلاء أعداء معروفون العداوة، لكن الأخطر أن يكون يتزين بزيك ويتسمى باسمك ويصلي معك ويضربك من الداخل، فهذا عداوته غير مأمونة. لا تعلم متى سيضربك، متى لا تعلم متى ستأتيك الطعنة، لا تعلم متى ستأتيك الضربة. ولكن العدو أنا عارف الوقت، أنا بحارب اليهود، عارفهم ومراقبهم وعارف الحدود وعناية عليهم وأسلحة عندنا متخصصة في المراقبة، وعارف الدفاع الجوي اللي عنده، الهجوم اللي عنده، براقب طيرانه، عارفه. فحينما يفكر أنا جاهز له، وحتى لما يبدأ من خارج هكون أنا مستعد له، لكن اللي جوه هيضربك أنت، ده بيفجر لك مسجد، ده بيلبس حزام مناسب واخدك بالحب. ده هم العدو، اخطر عدو، العدو الايه؟ الداخلي. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله ان يؤفكون. فقالوا لا، ولم يلجأوا الى القوة، فهم اضعف من ان يناولوا سلطان الله العادل الرحيم في الارض، وانما لجأوا الى الدس والاختلاق، يختلقون اشياء وشائعات وفتن وشبهات والكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بالغ بعضهم في التخفي والتستر تحت الشعارات الزائفة، فمنهم من تظاهر، اسمع بقى، بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ايه بتحب بيت أهل البيت، واحنا من حبايب أهل البيت ومن محاسيب أهل البيت. هتقول لي ايه انت بتكره أهل البيت، انت بتعادي اهل البيت؟ احنا بنتقرب الى الله، كل المسلمين بيتقربون الى الله بايه؟ بحب اهل البيت. سبحان الله، احباب النبي، قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول لك اهو احنا تبع احباب اهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا سيما فتى الاسلام علي بن ابي طالب ابو البضعتين الحسن والحسين، سيدة شباب اهل الجنة، زوج البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء. مكانتم من النبي عليه الصلاة والسلام لا يجادل فيها أحد إلا منافق. هتتكلم عن بيحب عليه فتى الإسلام، وقد كان على رأس هذه الفئة الضالة المضلة عبد الله ابن سبأ اليهودي الخبيث الماكر الداهية، الذي تظاهر بحب عليه رضي الله عنه، ووضع حديث، وضع حديث لكل نبي وصي ووصي عليه، وهو حديث مختلق مجذوب بإجماع أهل العلم، ولم تقف به ضلالته وأتباعه عند هذا الحد، بل ادعى ما هو أشد وأنكر وأضر بالعقيدة. فزعم هو وأتباعه أن الله تبارك وتعالى عما يصفه به الكافرون والملحدون قد حل في سيدنا علي رضي الله، حل الله والعياذ بالله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبير في عليه. وقد تعقبهم الخليفة الراشد ذو النورين عثمان رضي الله عنه، وكذا الخليفة الراشد من بعد علي، فقضى علي على من قضى عليه منهم، وفر منهم واختفى عن الأنظار من فر. يعني حتى علي لم يوافق، معاذ الله، وعلي يوافق على الشرك والكفر بالله والعياذ بالله. الله تبارك وتعالى يقول عن الأنبياء ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر في نبي أو ملائكة؟ أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون، بعد ما علمتم التوحيد وخلقتم مسلمين يأمركم بالكفر؟ فهل علي بن أبي طالب هذا الولي العظيم الصاحب الجليل الذي تعلم في بيت النبوة وورث علوم النبوة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بهذا؟ ولذلك قال ففر منهم من فر واختفى عن الأنظار من فر. وعبد الله بن سبأ اليهودي هذا هو سبب من الأسباب التي أدت إلى هذا الشرخ الكبير في تاريخ الإسلام، وأدى إلى الفتنة الكبرى التي انتهت بقتل ذي النورين عثمان رضي الله عنه. انظر إلى عمل المنافقين، أهو لم يستطيعوا أن يحاربوا الإسلام بالسيف، فحاربوه من داخله بعمل المنافقين. والمنافقون ليس عبد الله بن أبي سلول أولهم ولن يكون آخرهم، وإنما النفاق قصة طويلة. فقال وأدت هذه الفتنة الكبرى، أدت إلى هذه الحروب الدامية بين علي رضي الله عنه وأنصار سيدنا عثمان، وبينه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. شوف أهل السنة رضي الله عن إيه؟ عن الجميع. فما كان خلافه إلا عن اجتهاد. انظر إلى هذه المقولة وركز فيها، شوف علماء السنة، فما كان خلافهم إلا عن اجتهاد، فللمصيب منهم أجران وللمخطئ منهم أجر. ويأتي البعض ليقيم مناحة على هذه المعركة ويسب هذا لصالح هذا ويسب ذاك لصالح الآخر، هذه كانت عن اجتهاد. قال: ومن ثم نجد الضرر العظيم الذي لحق بالوحدة الإسلامية بسبب هذا اليهودي الخبيث الماكر الداعر الفاجر. يهودي استطاع باختلاق أجذوبة، واقتنع به من اقتنع من ضعاف الإيمان وأصحاب الأغراض أن تحدث فتنة وتقام مقتلة عظيمة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وبسبب الزنادقة من كل لون وجنس، لأنهم اتفقوا على المسلمين. ومما ينبغي أن يعلم أن الكثرة الكاثرة جدا من الذين دخلوا الإسلام دخلوا فيه عن طواعية واختيار، وقد صهرهم الإسلام وصير منهم أناسا مخلصين للإسلام ولعقيدة الإسلام ولسلطان الإسلام ولعلوم الإسلام ولثقافة الإسلام. المعظم في كل البلاد المفتوحة لم يكونوا هكذا، ولو كانوا هكذا لما قامت أمة الإسلام، ولكن قلة قليلة جدا هي التي قامت بالفتن، ومع ذلك كانت آثارها كما رأيتم خطيرة جدا. لكن معظم العرب، معظم غير العرب بقى، هنتكلم عن غير العرب، دخلوا في الإسلام طواعية وعن حب وعن إخلاص. الدليل هو أنتم يا أهل مصر إياكم أن تظنوا أنكم جميعا أبناء الصحابة، أنتم أبناء الديار المفتوحة. لو كنتم جميعا، عندي 100 مليون مصري، شوف عدد المسلمين فيهم قد إيه، أغلبية كاسحة. هل أنتم أبناء العرب من العرب الذين جاءوا عدد قليل وشيعهم وقف بجوارهم من أجل التخلص من الرومان النصارى الظالمين لأهل النصرانية المصريين؟ فوقف المصريون مع العرب المسلمين الفاتحين ضد من على دينه، لأن كمان هناك بينهم وبين بعضهم البعض خلاف عقدي. هؤلاء كسوليك وأهل مصر إيه؟ أرثوذكس. ففي كل طائفة تكفر الأخرى، ولذلك وقفوا بجوار الفاتح العربي المسلم. فكان عدد المسلمين الذين جاءوا عربا كان عدد قليل، وبعضهم سافر وترك مصر. أما أهل مصر فقد دخل معظمهم في الإسلام، وليس هذا خاص بمصر وحدها، بل بكل بلاد الشمال الإفريقي وبلاد الجنوب الإفريقي وكذلك بلاد الشام والعراق الذين عاشوا في هذه البلدان. لأن البعض يظن هو العرب، عدد العرب كله كان قد إيه حتى يملأ هذه البلاد؟ قولوا حتى تفهموا حقيقة الأمر. زي بعض العلماء الأذكياء حينما يقول النصارى في مصر نحن الأخبار، يعني أصحاب البلاد الأصلية، يقولوا مين قال لكم الكلام؟ كلنا أخبار، لأن القبطية ليست دينا، القبطية إيه؟ جنسية. قبط جبت إيجبت مصر، كلمة قبط أو جبت أو إيجبت مصر. أهل الديار المصرية القدماء يقال عنهم القبط، زي تجد في كتب الأقدمين لما تكلمون عن موسى يقول لك حينما ضرب يقول لك ما قدرش ضرب المصري، يقول لك ضرب الإيه؟ القبطي. أبو كان النصرانيين استجدت الكلام ده، كان لسه موسى ما أرسلش. يبقى القبطية ليست ديانة بل إيه؟ ولذلك أحد وزراء الأوقاف في مصر قال: أنا مسلم قبط، مش معنا مسلم مسيحي، يقصد مسلم ايه؟ مصري. فإذا افهموا هذه الحقائق، ان الكثرة الكاثرة في كل البلدان، احنا وجدنا اهو كنت عندك البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، من منهم عربي؟ ليسوا عربا، حملت السنة، حملت العلم، حملت اقرأ في التراجم، ستجد الذين حملوا الدين وعلموا العالم كلهم يكون في الآخر لم يصبحوا عربا. العرب كانوا في البداية، ثم بعد ذلك قام الأعاجم بحمل أمانة الله تبارك وتعالى حتى علموا الناس اللغة العربية، مع أنهم آباؤهم وأجدادهم لم يكونوا يعرفون اللغة العربية. وهذا هو المقصود بقوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا به. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب على صدر سلمان وقال إيه: لو كان الإيمان في السرية لالتقطه رجال من فارس. وفي بعض الروايات: لو كان العلم في السرية لالتقطه رجال من فارس. وعندنا رجال من بلاد فرس علماء حملوا الأمانة، ليس كل أهل الفرس كانوا رافضة، أو كانوا باطنية علماء عظماء من بلاد الفرس. فقال هنا: ومما ينبغي أن يعلم أن الكثرة الكاثرة جدا من الذين دخلوا الإسلام دخلوا فيه عن طواعية واختيار، وقد صارهم الإسلام وصير منهم أناسا مخلصين للإسلام ولعقيدة الإسلام ولسلطان الإسلام، سلطان المسلمين، يعني يعتقدون البيعة لسلطان المسلمين مع أنه ليس من بلادهم، ولعلوم الإسلام ولثقافة وللغة الإسلام، وأصبحوا يتكلمون باللغة العربية نفس اللغات القديمة أماتها الإسلام. يعني شوف عندنا أهل مصر بقي عندنا نصارى في البلد، لا إكراه في الدين، ولكن لا يتكلمون إلا باللغة العربية. اللغة القديمة من الذي أماتها؟ ليس بالسلطان، وإنما بدخول، لأن الثقافة لا تموت بقرار جمهوري، الثقافة لا تلغى بقانون، وإنما بعمل جد وباقتناع من الشعوب. ولذلك ستجد الأمة المصرية، الأمة المصرية دي أمة عجيبة، أمة غريبة. إحنا جاء عندنا الإنجليز، ما حدش يزعل، دخل الجزائر بقى كله بيتكلم إنجليزي، بقى كله بيتكلم فرنساوي، وبقت اللغة العربية في مأزق هناك في الجزائر، مش كده ولا لا؟ عندك في مصر هنا عاش عندنا الإنجليزي هنا، هو اللي بيقول لك يا حبيبي، ولغاية دلوقتي حتى مش عارف، ما بيحبش اللغة الإنجليزية. وعلى وممكن تدخل الواد مدارس دوليه برضه ما يتكلمش انجليزي، وبعض ما يطلع عبيط ملوش باللغه الانجليزيه، تكلمش الا عربي. هي كده، كيف استطاع الاسلام ان يجعل الشعب المصري يتخلص من لغته القديمه؟ تخلص منها كلها، فين اللغه القديمه؟ بقت لغات ميته. اللغات القبطيه القديمه التي كان يتكلم بها المصريون ضاعت وانتهت، وكل المصريين بيتكلم عاميه ماشي، لكن في النهاية عربية. من منا يتكلم انجليزي؟ اصبح الكلام بالانجليزي في ايام الاحتلال حكر على بعض الاسر المتأمريكا ولا العايشة على هوا اوروبا، لكن المصريون يقول له خش تعلم انجليزي، يقعد ويبقى الواد نفسه مفيش، مقفولة. تحس ان الجينات المصرية معادية للغة الإنجليزية، مش كده؟ وأنا بكلمكم حقيقة، هاتي عيل عندكم عارف يدخل الإنجليزي، من النادر لما تلاقي مصر يدخل الإنجليزي. إيه الإنجليزي بقى عندنا؟ أقول لك كبير خلينا نتكلم عنه، أقول لك خواجة، بقول لك مش كده ولا إيه؟ وبقى خواجة. المهم قال هنا، قال: وليس أدل على هذا من أن خدمة الإسلام والجهاد في سبيله ونشره في أرض الله الواسعة وخدمة العلوم الإسلامية والثقافة الإسلامية قام بها من المسلمين غير العرب من هم أكثر من المسلمين العرب، وهؤلاء الذين حملوا الحقد على الإسلام والمسلمين ولم يمكنهم التخلص من رواسب العقائد الباطلة الموروثة والعادات الجاهلية الممقوتة والتقاليد البالية الفاسدة، وتسلطت عليهم العصبية للجنس والدين واللغة، كانوا قلة بالنسبة إلى الأولين. وهذه القلة كان لهم الخلفاء والأمراء والعلماء بالمرصاد، كل في تخصصه. الخلفاء والأمراء منتظرين منهم خطأ يخرجوا به على القانون، حتى لأنه لن يحاسبه إلا إن أحدثه، لكن العلماء كانوا ينظرون إلى كل حركة، كل تصرف منهم أو أي فتنة من أجل أن يردوا عليه. قال: أما الخلفاء والأمراء فقتلوهم وصلبوهم، وأما العلماء فقد زيفوا مزاعمهم وكشفوا عن وجه الباطل فيها. هذا الإسلام عموم، كلمة كده عن الإسلام، معلش أنا طولت شوية. اثنين: الطعن في القرآن الكريم. هؤلاء المنافقون سيطعنون وسيسعون جاهدين، فيطعن في الأصلين القرآن والسنة. قال: الطعن في القرآن الكريم. لما كان الإسلام بأصوله وفروعه يتمثل في الأصلين الشريفين، من أين نستقي الإسلام ونستمد الأحكام والأخلاق والعقائد وكل شيء؟ القرآن والسنة، مش كده؟ قال: القرآن الكريم الذي هو أصل الدين ومنبع الصراط المستقيم، به السنن والأحاديث النبوية التي هي شريحة للقرآن ومفسرة له، توضح مجملة وتخصص عامة وتقيد مطلقة، وتستقل بالتشريع في بعض الأحيان إما الأمر زي ما قال في حديث معاذ بما تحكم، قاله بكتاب الله، كتاب الله إيه؟ لا ينفك عن السنة المخصصة المقيدة للمطلق، المخصصة للعام، الموضحة للمبهم، المفصلة للمجمل، مش كده ولا لا؟ قالوا فإن لم تجد الكتاب المفصل بالسنة يرجع للسنة الإيه؟ المستقلة بقى التي أتت بحكم غير موجود في القرآن. قال وتستقل بالتشريع في بعض الأحيان. اتجهت حملات أعداء الإسلام والمسلمين إلى الطعن وإثارة الشبه حول هذين الأصلين الشريفين. ولما طب كيف يطعنون في القرآن؟ قال ولما كان القرآن الكريم بحفظه، ولما كان القرآن الكريم يحفظه الألوف تلو الألوف، بل يحفظه ألوف الألوف يعني ملايين من الرجال والنساء والصبيان في الكتاتيب وطلاب العلم في المعاهد والمدارس والجامعات والجوامع، كان من المتعذر جدا إن لم يكن مستحيلا التزايد فيه أو النقص، لا يستطيع أحد أن يصل إلى القرآن بزيادة أو نقص. ولذلك لما قال وسمعتم الحجاج بن يوسف الثقفي على المنبر إن هذا على عبد الله بن الزبير بدل كتاب الله، قال لا يستطيع، كذبت يا عدو الله. عبد الله بن عمر قال له كده، كذبت يا عدو الله، لم يفعل ولا ولا يستطيع، ولا أنت ولا هو، لأن كتاب الله لا يستطيع أحد أن يبدله، لأن الله ضمن حفظه سبحانه وتعالى. فإذا هنا قال كان من المتعذر جدا إن لم يكن مستحيلا التزايد فيه أو النقص، ولو كان يجوز لحصل لحدث، لو كان يجوز على القرآن النقص أو الزيادة لكان حدث، ولكنه مستحيل. قال فمن ثم لجأ أعداء الإسلام إلى الاختلاق في تفسيره، فأصبح بقى الفتنة والتزايد والتنقص ليس في النص وإنما في التأويل والتفسير. فمن ثم لجأ أعداء الإسلام، ولذلك أول تأويل خطأ يحدث كان على يد مين؟ قولوا الخوارج. ما هو أنت حاطط الخوارج في دماغك؟ أول فتق الرسول اللي قال، قال أنا قاتلت على تنزيل القرآن ويقاتل هذا خاطف النعل، وكان بيخطف نعله علي بن أبي طالب، على تأويل القرآن. ولذلك علي حينما أصبح خليفة ما قاتل كفارا، الذين قاتلوا الكفار أبو بكر وعمر وعثمان، لكن حينما حدثت الفتنة أصبح الخلاف على تأويل القرآن، وأول من فعل الفتق هذا من؟ الخوارج. فقال فأصبح هناك قتال على تنزيل القرآن مع المنكر المعادي الكافر، وعلى تأويل القرآن مع من ينتمي تحت مظلة القبلة من أهل القبلة، ولكن يستخدم القرآن ويؤول تأويلا يقتل به أهل الإسلام ويبع به أهل الأوثان. فقال فمن ثم لجأ أعداء الإسلام إلى الاختلاف في تفسير والتحريف في معانيه. فمن ثم كان هذا الركام المتكاثر من الموضوعات المكذوبة والإسرائيليات الباطلة والخرافات والأباطيل التي اشتملت عليها بعض كتب التفسير، سواء في ذلك كتب التفسير بالمأسوف الذي هو أسبق في الوجود من التفسير بالرأي والاجتهاد. حينما نجد كتب التفسير، احنا عندنا كتب تفسير بالايه؟ بالاثر اللي هي التفسير المأصوف، وعندنا التفسير الدراية اللي هو الرأي والاجتهاد، ايهما اسبق؟ الاثر اللي هو النقل عن السلف. قال وكتب التفسير بالرأي والاجتهاد، يعني حدث دخول الخرافات والاباطيل في نوعي الكتب، حتى الكتب التي تعنى بالرأي والاجتهاد نقلت اسرائيليات وخرافات او نقل فيها ذلك. قال ولغلاة الشيعة والقرامطة والباطنية وجهال المتصوفة وأشباعهم من الزنادقة والمبتدعة
وذوي الأهواء المضلة والأغراض السيئة والعداوات الباطنة للإسلام في كل عصر ومصر في هذا ده تأويلات باطلة. الخبر المقدم ده من أول وللغلاة الشيعة وكل المعطوف عليه كل هؤلاء في كل مصر وعصر، هؤلاء لهم تأويلات باطلة تشتمل على العجب العجاب في تفسير آيات القرآن الكريم، لا تتفق هي ولغة القرآن ودعوة القرآن وجمال القرآن وبلاغة القرآن، هي في وادي ولغة القرآن ودعوة القرآن وجمال القرآن وبلاغة القرآن في واد آخر فلا يجتمعان، وليس هناك ما يشهد لها من شرع أو عقل، لا يوجد أي دليل على لا يوجد أي دليل يشهد لهذه الأكاذيب والخرافات التي قام عليها التأويل الباطلي، لا يشهد لها دليل من الشرع ولا دليل من عمر. يقول لك إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، يقول لك عائشة إيه علاقة دي باللغة عند الباطنية كده مش كده ولا إيه علاقة عائشة بالبقرة وإيه علاقتها بالقصة أصلا وإيه علاقة بها اللي تتكلم عن بني إسرائيل، إن الله أمركم أن تذبحوا، يقول لك عائشة الجبت والطاغوت عمر وأبو بكر وعمر، إيه علاقة الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر؟ مش كده؟ بعدين ده بيقول إيه؟ ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، هم اليهود الذين أوتوا الكتاب يؤمنون بأبي بكر وعمر، يعني كلام انت عارف هو كده إحنا متأجرين عجبك عجبك مش عجبك انت واخد بالك. فقال هنا ولما يؤسف أن هذه التأويلات الجاهلة والباطلة لقيت آذانا صاغية من بعض ذوي القلوب المريضة والدين الرقيق والعقول السخيفة وعملوا على ترويجها وإشاعتها بين الناس، ما غير تعدين تجد رجل مسلم وبيحد وكل حاجة قدام البرنامج اللي فلاني يسمع أي كلمة عبيطة من شخص عبيط مأجور تدخل في دماغه وتيجي تكلمه ما عندوش استعجاب. إذا كنا نخشى على هؤلاء حصنوا عقولكم حصنوا آذانكم لا تسمعوا لأمثال هذه البرامج. يقول ولكن أصحاب القلوب المؤمنة والعقول السليمة والأفكار النيرة من علماء هذه الأمة سلفا وخلفا كانوا لهذه الأباطيل والتحريفات بالمرصاد، فكشفوا عن عارها وعوارها وبينوا وجه بطلانها، وبذلك ردوا كيد هؤلاء في نحرهم. وهذا الذي قلت في أول المحاضرة اليوم، قلت خلي بالكم إحنا اللي بنتكلم فيه ما سبق كان يعتبر خلاصة المعارك التي حدثت بين العقول، عقول خارقة من أعداء الله سعوا من أجل أن يجعلوا طريق الله معوجا، فقامت عقول خارقة من علماء المسلمين في الرد عليه، فكانت معركة. ولذلك نتج من هذه المعركة موضوعات قد يصعب فهمه على بعض الناس، فإن وجد شيئا لم يفهمه فيما سبق فلا يتهمن نفسه، وإنما وارد لأنك هنا بتتعامل مع معارك فكرية، فالقضية ليست إيه مسألة من مسائل العلم السهل، يعني عشان بس بنخفف على إخواننا. فقال هنا كانوا لهذه الأباطيل العلماء العظماء والتحريفات بالمرصاد فكشفوا عن عارها وعوارها وبينوا وجه بطلانها، وبذلك ردوا كيد هؤلاء في نحرهم، وبقي القرآن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هنا أشار إلى حديث الحارث الأعور وفي ضعف كما نعلم، ولكن على فكرة الشيخ الألباني في هذا الحديث علق عليه في شرح الطحاوية وقال إن في الحارث الأعور، والصواب أنه موقوف على عليه، فإن كان موقوفا على عليه فما المانع من أن يكون له حكم الرفع، لأن الكلمات التي فيه كلمات نفيسة جدا، وحتى لو لم يكن له حكم الرفع فيكفي أن قاله أن قائله علي بن أبي طالب ربيب بيت النبوة، فيقول عن القرآن لا تزيغ به الأهواء، وفي رواية لا تزيغ، والشيخ يشرح الاثنين، لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد. يخلق يعني ايه؟ يصب بالرداء يعني زي القماش لما يدوب، واخدين بالكم يحدث له تلف وشيء من هذا القبيل، ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. فقال ايه بقى؟ اللي هو الحديث
وقد روي قوله لا تزيغ بفتح التاء، أي لا تزيغ بمعنى إيه؟ تميل عن الحق باتباعي الأهواء، يعني الأهواء لا تميل به، فالقرآن لا تميل به الأهواء. تمام. قال وقد روي قول لا تزيغ بفتح التاء أي لا تميل عن الحق باتباعه الأهواء، فالأهواء لا تميل إن حفظت القرآن وقرأت القرآن واتبعته، فإن لو اتبعته ستسير على الصراط المستقيم، فأين الأهواء؟ انت ماشي على الصراط المستقيم، ولن تكون على الصراط المستقيم إلا لو عملت بالقرآن، فلو عملت بالقرآن كيف تنحرف؟ من أين تأتي الانحراف؟ لا تميل عن الحق باتباع الأهواء. وروي بضمها أي لا تميله الأهواء المضلة. يبقى هنا الباء لتأكيد التعدية، يبقى لا ها تزيغه، يبقى شيل الباء بقى، هتقول لا تزيغه الأهواء، واضح؟ يبقى وروي بضمها أي لا تميله، لا تميل القرآن الأهواء، فالقرآن لا يمال بالأهواء المضلة عن نهج الاستقامة إلى الإعوجاج. لو اتبعته لن تميل ولن تزيغ ولن تستطيع أنت أن تزيغ القرآن، ولا أنت لا تقدر تجعل القرآن يزيغ ويعود، ولو أنت اتبعته لن تستطيع أن إيه تعود. شفت الروايتان فيهما إيه معنيان مهمان. فقال وروي بضمية أي لا تميل الأهواء المضلة، لا تميل القرآن الأهواء المضلة عن نهج الاستقامة إلى الإلحاد، يقدر يعوضه من الإزاغة يعني الإمالة، والباء لتأكيد التعدية، واضح؟ ومعنى ولا تلتبس به الألسنة أي لا تتعصب عليه ألسنة المؤمنين ولو كانوا من غير العرب، حتى الأعجم يقرأ القرآن وتلاقيه الواحد منهم بيرطم، وهو ما يجي يتكلم القرآن يقرأ الآيات ويرتل ترتيلا جميلا. سمعنا بعض المتحدثين من الأعاجم يتحدث بلغته، وحينما يأتي ليستدل بالقرآن الكريم يقرأ الآية وحفظها وتعلم على يد حافظ متقن، تجده يقرأ كأنه عربي، لا تستطيع أن تفرق بينه وبين العربي المتقن لقراءة القرآن الكريم. فقال ولا تلتبس به الألسنة أي لا تتعثر عليه ألسنة المؤمنين ولو كانوا من غير العرب. وصدق الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى. دي حقيقة أخواننا، تجد الإنسان لما يجي مننا يقرأ الشعر الجاهلي وأحيانا الشعر الإسلامي يتعثر عليه بعض الكلمات ولا يستطيع أن ينطقها، وتبقى المسألة صعبة في النطق في بعض الكلمات تجدها في اللغة العربية صعبة. أما القرآن الذي أعجز كل البلغاء، الأطفال الصغيرين يقولون لا وتقرأه المرأة ويقرأه الأعجمي. ولقد يسرنا القرآن للذكر فعلم مدكر. ولقد تعرض القرآن الكريم في القديم والحديث للطعون وإلقاء الشبه والأباطيل، وقد تحطمت كل هذه السهام القائبة على صخرة القرآن الصلبة العاتية، فكان هؤلاء الطاعنون كما قيل كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يهنها وأوهى قرنه الوعل. وفي رواية فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، هو اللي قرنه إيه؟ الكسر. قال وقد بقي القرآن 14 قرنا أو تزيد مصدر هداية وتبشير وإنذار وإشعاع نور، والمعجزة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم على توالي العصور والدهور، وسيستمر كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين سبحانه. فليرح الطاعنون أنفسهم وليكفوا عن هذيانهم وأباطيلهم، فإن هذا القرآن والكتاب الإلهي الذي سلم من التحريف والتبديل، وهو الكتاب الوحيد الذي تكفل الله بحفظه حيث قال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. إن هذا الكتاب الإلهي الكريم قد بقي مشغلة الفكر الإنساني 14 قرنا للمسلمين وغير المسلمين، كل بيانها من العلوم، وقامت علوم عظيمة على القرآن. والله كل العلوم العربية قامت لخدمة القرآن. ده غير بقى علم التجويد وعلم التفسير وعلم القراءات وعلم كده ولا ايه، وعلوم القرآن الجمة الكثيرة، كل العلوم قامت على هذا الكتاب، مشغلة للعالم كل، حتى المستشرقين كما رأيتم دراسات ومؤسسات وأبحاث وأموال تنفق ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون، والله رب العالمين سيوفقهم لكي ينفقوا هذه الفلوس، فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، تبقى بقى مصيبة إن في الآخر كمان يدخل جهنم والعياذ بالله. فإذا افعلوا ما شئتم مع الرسول انتصر، افعلوا مع الرسول ما شئتم بعد وفاته منتصر، افعلوا ما شئتم مع القرآن منتصر القرآن، وهكذا. وذلك تجدون كل معركة يخرج منها الإسلام والقرآن والسنة منتصرة. وسأتيكم لما نقرأ حتى كلام الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه يتكلم عن المعركة اللي قامت من أجل إبطال الشعر الجاهلي، وانتهت انتهت هذه المعركة بانتصار الشعر الجاهلي. يعني الأستاذ سينفقونها واضحة أوي، ثم تكون عليه الحفرة ثم يغلبون في كل حاجة، ومعركة السنة في كل مرة بتنتصر. وهي المعركة مش جديدة، خلي بالك، أصل المشكلة أنت متفاجئ لأن أنت ما قرأتش قبل كده المعارك، لكن لا، المعارك منذ أن قال الله لرسول اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعدها يا أيها المدثر قم فأنذر، وقام الكفر كله ليحارب الإسلام. هل استطاع أن يفعل شيئا؟ فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والحشر ده بقى شغال إن شاء الله كل يوم، كل اللي بيؤمنوا مشكلة ولا إيه؟ فأغرقوا فأدخلوا نارا. فقال هنا أما المسلمون، بيقول لك إن هذا الكتاب الإلهي الكريم قد بقي مشغلة الفكر الإنساني 14 قرنا للمسلمين وغير المسلمين. أما المسلمون فلأنهم مصدر هدايتهم، والمصدر الأول لعقيدتهم لتشريعاتهم وأخلاقهم وآدابهم ولسياساتهم واقتصادياتهم مش كده. أما غير المسلمين فلما يستفيدون من دراسته من الوقوف على الإسمع بقى الكلام ده مهم. وانت فاكر ان الكفار حينما والغرب بالذات لما بيدرس القرآن بيدرس عشان يشككك بس انت، هذا شق وفي شق تاني هو يستفيد، وهذا الكلام قلت لكم بالأمس وقبل الأمس. وأما غير المسلمين فلما يستفيدون من دراستك، انظر إلى هذا الرجل الناضج العالم الواعي المحيط بثقافة عصره. وللأسف إحنا عندنا بعض الناس التي تتكلم في دين الله ليس عندهم إحاطة بعلوم العصر، فللأسف أمور كثيرة تخفى عنهم. لكن انظر إلى هذا الرجل بقول لك واما غير المسلمين، دي بقى احرص عليها، الكلمه دي مهمه قوي، الجمله دي الفكره دي مهمه قوي، دي عايزه دراسه. هذه تحتاج الى افاضه من احد يعني يكتب فيها بحث. واما غير المسلمين فلما يستفيدون من دراسته من الوقوف على الاصول الدينيه والخلقيه والاجتماعيه والسياسيه والعلميه والنفسيه التي كانت السبب في تكوين أمة هي خير أمة أخرجت للناس قديما وحديثا. والأمة الوسط في عقيدتها، في عقيدتها وفي تشريعاتها وفي أخلاقها وفي مناهجها في الحياة. وصدق الله تبارك وتعالى حيث قال وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وما من شبهة أوردت على القرآن إلا وقيض الله لها من علماء الأمة من ردها وكشف عن بطلانها قولا واحدا. والشيخ أشار بقى هنا إلى كتابين، أما كتاب عن الإسرائيليات والموضوعات فهو كتاب من أنفس الكتب، وكان طبعه المجلس الأعلى للسنة الإسلامية قديما، وطبعته مكتبة السنة بعد كده، ولا أدري من طبعه بعد ذلك، اللي هو الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، مسكها من أول البقرة إلى آخر السورة بالترتيب، كل الإسرائيليات اتكلم عنها وذكرها رحمة الله عليه. ده بيتكلم هنا بقى عن الشبهات التي أوردوها قال في كتاب المدخل لدراسة القرآن الكريم، هو كتاب قيم كبير، المدخل لدراسة القرآن الكريم. قال ذكرت نحو من 50 شبهة أوردت على جمع القرآن وكتابتي ورسم ومكي ومدني، وقد أردت ردا علميا صحيحا فلله الحمد والمن على ما وفق وألهم، وأيضا طبعت في مكتبة السنة. خلي بالكم هذا عالم، دايما عالم الحديث تجده مهتم بعلوم الحديث، لكن كما قلنا قديما هو كان عميد كلية أصول الدين، وأصول الدين قديما كانت انت عندك بينقسم كلية أصول الدين الآن إلى عقيدة وقرآن وحديث، مش كده؟ علم كلام وقرآن وحديث، صح؟ اللي الأصول، أصول الدين. لما تيجي تنظر أصول الفقه بقى في كليات الشريعة والكلام ده، لكن بتكلم عن أصول الدين، أصول الدين عنده العقيدة اللي هو علم الكلام، مش كده؟ والأصل الأول القرآن والأصل الثاني السنة. كان أيام الشيخ القرآن مع السنة حاجة واحدة، ثم بعد ذلك حدث انقسام بقى فيه قسم قرآن أو تفسير وقسم، وده يقول لك رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن في كلية أصول الدين، غير رئيس قسم عنده قسم الحديث، لا كل ده كان تحت إدارة الشيخ محمد أبو شهر، ودي بالكم. فهو كان يمثل الأمرين أيام ما كان يعني المسألة فيها علم راسخ رحمة الله عليه أجمعين. بس عايز أقول لك إن الفقرة الأخيرة دي رجعة تاني، أما غير المسلمين فلما يستفيدون؟ أهل أوروبا استفادوا من القرآن ومن السنة الأول ومن الفقه الإسلامي، والكلام الذي ذكرته لكم بالأمس سرقونا، وكان علماءنا يقول لك سرقونا مرتين، سرقونا حينما أخذوا منا الكتب سرقت في الحروب الصليبية وغيرها، واستفادوا يقول لك إيه؟ والباحث الفلاني ذهب إلى جامعة برلين وجد مخطوطة مش عارف سيبوي ولا مخطوطة كذا، ايه اللي وجد الكتب دي؟ هو كان عدى على برلين قبل كده ولوك مكتبة الكونجرس، ايه وكان فيه كونجرس ولا كان فيه امريكا اصلا، روحنا وصورنا ده الخرام شيلته، مش كده؟ بس احنا للاسف ضعفاء، وانت مش يقول لك الحرامي ايه بشيلته حرامي، انا لما لقيت مكتبة الكونجرس امريكي مخطوطة لكتاب الإمام، هل الإمام الذي كتب هذه أو الناسخ كان رايح هناك يصيف في أمريكا وكان في أمريكا؟ يعني انتوا حرامية، أعطونا حقوقنا، رجعونا مخطوطاتنا. هذه المخطوطات في جامعات لندن وجامعات فرنسا وجامعات بتعمل إيه؟ أيها النصوص. ثم بعد كده يتكلموا عن الأخلاق والعالم الجديد، فهم سرقك لما خد المخطوطات واستفاد وتعلم، وسرقك لما صدرها لك وخدت منها، زي ما بيسرقك الان لما تاخد المواد الخام، ويسرقك لما ياخد ارخص الاسعار ويرجع يرجعها لك باغلى الاسعار بقى مقررة او معلقة اي تعديل، يبقى بيسرقك مرتين، مرة لما بياخد المادة الخام ومرة لما بيرجعها لك تتباع واحنا اللي بندفع. وكذلك العلم بيسرقك لما ياخذ مخطوطاتك وينهل منها، ثم بعد ذلك يعيدها اليك معلبه في افكار، وتقول الخواجه جاب هذا مستشرق وجاب، يا عم ده شغلك، بضاعتنا ردت اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، ها هو اليوم 11 والأخير بإذن الله تبارك وتعالى من هذه الدورة المباركة التي نسأل الله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يجعل لها الأثر الصالح في من سمعها في حينها أو من بعد ذلك إلى ما شاء الله تبارك وتعالى، وأن يجزي سبحانه وتعالى من أعد الكتاب وألفه واستفدنا منه واستفادت الأمة وقارئه وسامعه والمتعلم منه كل خير إن شاء الله تعالى. وهذا هو أو ذلك في هذا اليوم الاثنين، اليوم الموافق يوم التروية 8 من ذي الحجة الموافق 25 من مايو. أحب أن أقول كلمة قبل أن أبدأ اليوم، أن الشيخ قد أجاد في كل ما سبق وانتهى الموضوع، ولكن نتائج البحث التي سنقرأها اليوم هي بحث قائم بذاته، كل مسلم في حاجة إليه، وهو تلخيص وإجمال وإضافة مع وضع ما سبق ملخصا في لب لباب رسالة الإسلام، بحيث من يستمع اليوم يجد نفسه قد حضر دورة متكاملة. يعني هذا الكلام من الممكن أن يقتطع ويجعل بحث قائم بذاته، ليس مرتبطا بما سبق، هو مرتبط به ولكنه قائم بذاته. واضح يا اخوانا؟ هذا هدفي، ان من لم يقرأ السابق. ثم في اضافة مهمة، ان بعض الاخوة والاخوات قد اشتكوا من صعوبة المادة، ولهم كل الحق نظرا لان ابحاث متخصصة في علوم الحديث مثل العملية الجراحية التي يقوم بها العالم الجراح الطبي المتمكن، لأن هذه الشبهات ألقاها أعداء الإسلام، فهذه الشبهات من يستطيع أن يرد على أن يرد بكلام سهل بسيط سيدخل في الأعماق، ولابد من أن يكون مؤهلا للرد على الشبهات. طالب العلم على قدره الضعيف يستطيع أن يخطب الجمعة، يستطيع أن يعظ الناس، يستطيع أن يدرس بعض الأبواب، لكن أن يتصدى ويتصدر للرد على الشبهات التي وضعها أئمة الطغيان والكفر والإلحاد هذا ليس
من خصائص طالب العلم، وإنما
هذا عمل من الجهابذة. فإذا أنت هنا كنت تتعامل مع علم الجهابذة ممثل فيما اختصره هذا العالم الجليل، فأنت هنا تناقش أعلى أمور الدين ألا وهي الدفاع عن الإسلام. أنت هنا في الجهاد العلمي، ليست المسألة مسألة تعليم أو وعظ أو تعريف، بل كانت المسألة معركة مع العقول الخارقة التي سعت لجعل طريق الله سبحانه وتعالى معوجا. فمن الذي قال له وينقل عن من؟ عن أئمة العلم العظماء الأكابر. فحينما تجد في نفسك صعوبة في عدم الفهم لا تتهم نفسك، في أمور صعبة أيوة صعبة، في أمور أشكلت أيوة أشكلت، صعب عليك أيوة، لا تقول أنا لست مؤهلا لطلب العلم، إياك أن تيأس، إياك أن تيأس. واضح هذا عما سبق. فإذا وجدت أشياء لا تستطيعها فكما قال سيدنا الشيخ ابن القيم، إن وجدت شيئا في العلم لا تستطيعه فدعه إلى ما تستطيعه، اتركه وادخل في غيره، ربنا يفتح عليك فيما بعد. والعلم مواهب ربانية، ليس شرطا أن تعلم كل مسألة، والعالم ليس هو الذي يعلم كل شيء، إنما الذي يعلم كل شيء هو رب العالمين. فالعالم يفوت أمور كثيرة أيوة، تقع عنده إشكالات لا يجد لها حل ممكن، وتفتح على غيره من أهل العلم، فلا تيأس. أقول هذا لأني قد وصلتني رسائل أن بعض الإخوة كان في بعض الأبحاث كانت صعبة عليه، هذا أمر وارد، لسنا جميعا على مستوى واحد في العلم والتلقي والبهد والتحصيل، ولا العقول، العقول متفاوتة حتى في الإدراك. ولذلك الإنسان لما أحيانا لا يستطيع أن يفهم مسألة إما من قصور أو تقصير، القصور ليس منه، هو عقل قاصر عن الاستيعاب. وقد ذكرنا أن بعض الأئمة أو العلماء صعب عليه أن يتقن علم المواريث مثلا، وتجد علم أصول الفقه عند البعض صعب عليه، وتجد علوم العربية ودقائق العربية صعب على بعض الأئمة، إيه إشكالية؟ ولكن إذا لم تستطع شيئا أو علما أو شيئا من العلوم فدعه فتجاوزه إلى ما تستطيع. هذه أولا، هذا بالنسبة عما سبق. أما ما هو آت فالحمد لله سهل جدا والكل سيستوعبه، لأنه كلام ليس فيه إشكالات، لكن مهم جدا جدا، وهو بحث قائم بذاته. أحببت أن أقول هذا بين يدي حديثي حتى لا، لأن بعض من بخلص بقى الأبعاد خلصت، إحنا نصحى لما الشيخ يخلص، هنصحى على الصلاة، لا السايكل هذا. أنت من الممكن أن تستفيد من هذا وتستخرج منه يا طالب العلم محاضرات، تستخرجي منه يا طالبة العلم محاضرات، من الممكن أن تفصلوا وتقوموا بتدريسه في المساجد وفي حلق العلم، وستستطيعون تأخذ منه خطبة الجمعة وعناصر لخطبة اللي جاي لغاية آخر الكتاب. اتفقنا؟ نقرأ إن شاء الله. بسم الله. قال الشيخ نتائج البحث: والآن وبعد هذا المطاف الطويل حول الشبه التي أوردها أعداء الإسلام، أخذتم بالكم؟ أعداء الإسلام يعني هذه لم تأتي من حبيب، جاءت من عدو، التي أوردها أعداء الإسلام على السنن النبوية والأحاديث من لدن النظام المعتزلي وأضرابي إلى يومنا هذا، أرى لزاما علي أن أجمل النتائج التي توصلت إليها بعد هذا البحث المستفيض، فأقول وبالله التوفيق. واحد، الإسلام، هكلمك عن الإسلام، وهو الدين العام الخالد الذي ارتضاه الله للبشرية جميعا حسب ما صعب، حسب ما صدع الحق تبارك وتعالى في قوله. طبعا الصدع هذه جاءت من ايه؟ فاصدع بما تؤمر. في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا الله ليس له إلا دين واحد. عبارة الأديان السماوية هذه عبارة خاطئة بكل المعايير. يعني إذا كنا مثلا نعرف أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وخبر، لكن الدين لا ينقسم إلى إسلام ويهودية وصوفية، هذا ممكن في اللغة، الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، لكن الدين حق وباطل. فقال قد تعرض هذا الدين العام الخالد الذي رضيه الله للبشرية دينا، قد تعرض لعداوات ظاهرة باطلة من المشركين والوثنيين وأضرابهم من اليهود والنصارى وغيرهم في العهد النبوي، وإلقاء الشبه مع العداوات، إلقاء الشبه التي وسوس إليهم بها شياطين الإنس والجن. ولكن هذه العداوات لم تلبث بعد جهاد وكفاح مريرين أم خبت جزوتها، الجزوة والاشتعال خبت وانخمدت لما عظم الإسلام وقوية وانطفأت زبالتها، زبالة المصباح، الزبالة التي تكون في الداخل والتي توقد، وانطفأت زبالتها فذهب الشرك والمشركون، لم يعد هناك أبو جهل ولا أبو لهب، وخلت جزيرة العرب من أباء اللهب ومن أباء الجهل، وأصبحت تدين لله عز وجل بالإسلام، وذهب الباطل والمبطلون وبقي الحق الظاهر المبين. وصدق الله تبارك وتعالى حيث قال في الآيات المكية أيام وجود أبي جهل ووجود أباء الجهل، قال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال في الأنبياء المكية بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هذه آيات نزلت لتقرع آذان أبي جهل وأبي لهب، وتحققت وكان النبي في فتح مكة يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وبعد أن جاور الرسول صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى انتهت الرسالة في العهد المدني بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، خلاص أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وانتشر الإسلام على يد الصحابة الأبرار الأطهار رضوان الله عليهم أجمعين، حتى بلغ الإسلام ما بلغ الليل والنهار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، حتى إنه لن يترك بيتها مدر أو وبر إلا وأدخل الله في الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به أهل الإسلام وذلا يذل به رب العالمين أهل الشرك والوثنية. طيب قال حتى بلغ الإسلام ما بلغ الليل والنهار، ظهرت بعد أن جاوى الرسول صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى وانتشر الإسلام في العالم على يد الصحابة، ظهرت عداوات أخرى جديدة غير عداوة المشركين الذين كانوا في مكة، أولا انتهى أمرهم، ظهرت عداوات أخرى من بعض المنافقين ممن دخلوا في الإسلام ظاهرا وأبطروا الكفر، واليهود والنصارى وزنادقة اليهود والفرس والرومان وأضرى بهم بعد الفتوحات الذين تظاهروا بالإسلام وتبطنوا الكفر، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر كي يكونوا في مأمن من حكم الله فيه. واحد يقول وكان يكون حكم الله فيهم إن بقوا على الكفر أنهم يقتلون، نقول معاذ الله لا إكراه في الدين ولكن لمحاربتين دين الله، يبقى حكم الله سينطبق على من يعيش في ديار الإسلام يحارب دين الله يصدون عن سبيل الله. هتعيش بعقيدتك عقيدة محددة الإقامة في قلبك وبيتك، لن يتعرض لك المسلمون لأنه لا إكراه في الدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لكن هتحارب الإسلام وتتخذ أماكن معينة سرية من أجل أن تجيش وتسعى إلى محاربة الإسلام ودولة الإسلام، حينئذ ستعتبر محاربا لدين الله تعالى ولأمة الإسلام. فقال هنا الذين تظاهروا بالإسلام وتبطنوا الكفر كي يكونوا في مأمن من حكم الله، من حكم الله فيه ليه؟ ليس لكفرهم وإنما لمحاربتهم دين الله الذي أصبح سائدا في الأرض، ومحاربة كمد ولمحاربتهم دين الله وشريعته التي أصبح الحكم بها في كل بلد دخله الإسلام. وحتى القوانين الوضعية يقول لك المواطن اللي في داخل الدولة لو خرج على قانون الدولة هيعاقب، فكذلك الشريعة هي القانون الحاكم في البلاد الإسلامية التي فتحت. فمن سعى إلى حرب الشريعة خرج على القانون، يبقى هيحارب ولا لا؟ لمحاربته بدين الله ولمحاربته بالشريعة التي أصبح الحكم بها في كل بلد دخله الإسلام. قال ولم يلجأوا، أي هؤلاء المنافقون لم يلجأوا إلى القوة، فهم أضعف من أن يناوئوا سلطان الله العادل الرحيم في أرض الله. هتجدني نصبت كلمة العادل الرحيم لأني لا أعني بها هنا وصفا لله، بل وصفا لمن؟ لسلطان الله تعالى. فسلطان الله في الأرض في تلك الأيام كان عادلا يطبق عدل الله، وكان مع العدل الرحمة. قال وإنما لجأوا إلى الدس، هؤلاء الأعداء المنافقون لجأوا إلى الدس والاختلاق والكذب على الله ورسوله، وقد بالغ بعضهم في التخفي والتستر تحت الشعارات الزائفة، فكما يحدث في بلاد المسلمين ويتسترون تحت دعوة الشيوعية العلمانية وهكذا، وهم يخفون الإلحاد. فيقول فمنهم، ولذلك قال الله عن هؤلاء المنافقين هم العدو. وانظر إلى هذه الجملة التي جملة اسمية معرفة الطرفين، والجملة الاسمية إذا عرف طرفاها أفادت القصر والخصر والاختصاص، كأنه يقول لا عدو إلا المنافقون. طيب إزاي؟ كيف؟ مع أن اليهود أعداء والنصارى أعداء والوثنيين أحلك، كل هؤلاء أعداء معروفون العداوة، لكن الأخطر أن يكون يتزين بزيك ويتسمى باسمك ويصلي معك ويضربك من الداخل، فهذا عداوته غير مأمونة، لا تعلم متى سيضربك، لا تعلم متى ستأتيك الطعنة، لا تعلم متى ستأتيك الضربة. ولكن العدو أنا عارف الوقت، أنا بحارب اليهود، عارفهم ومراقبهم وعارف الحدود وعناية عليهم وأسلحة عندنا متخصصة في المراقبة، وعارف الدفاع الجوي اللي عنده، الهجوم اللي عنده، براقب طيرانه، عارفه. فحينما يفكر أنا جاهز له، وحتى لما يبدأ من خارج هكون أنا مستعد له، لكن اللي جوه هيضربك أنت. ده بيفكر لك مسجد، ده بيلبس حزام مناسب واخدك بالحضن، ده هم العدو. أخطر عدو العدو الايه؟ الداخلي. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. فقالوا لا، ولم يلجأوا إلى القوة فهم أضعف من أن يناوئوا سلطان الله العادل الرحيم في الأرض، وإنما لجأوا إلى الدس والاختلاق، يختلقون أشياء وشائعات وفتن وشبهات والكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد بالغ بعضهم في التخفي والتستر تحت الشعارات الزائفة. فمنهم من تظاهر، اسمع بقى، بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ايه بتحب بيت اهل البيت، واحنا من حبايب اهل البيت ومن محاسيب اهل البيت، هتقول لي ايه انت بتكره اهل البيت، انت بتعادي اهل البيت؟ احنا بنتقرب الى الله، كل المسلمين بيتقربون الى الله بايه؟ بحب اهل البيت. سبحان الله، احباب النبي، قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. سيقول لك اهو احنا تبع احباب اهل بيت النبي عليه الصلاه والسلام. قال ولا سيما فتى الاسلام علي بن ابي طالب ابو البضعتين الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه زوج البضعه الطاهره فاطمه الزهراء. مكانته من النبي عليه الصلاه والسلام لا يجادل فيها احد الا منافق. هتتكلم عن بتحب عليه فتى الاسلام. وقد كان على راس هذه الفئه الضاله المضله عبد الله ابن سبأ اليهودي الخبيث الماكر الداهيه الذي تظاهر بحب علي رضي الله عنه ووضع حديث لكل نبي وصي ووصي علي، وهو حديث مختلق مجذوب باجماع اهل العلم ولم تقف به ضلالته هو واتباعه عند هذا الحد، بل ادعى ما هو اشد وانكى واضر بالعقيده. فزعم هو واتباعه ان الله تبارك وتعالى عما يصفه به الكافرون والملحدون قد حل في سيدنا علي رضي الله عنه. حل الله والعياذ بالله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبير في علي. وقد تعقبهم الخليفة الراشد ذو النورين عثمان رضي الله عنه، وكذا الخليفة الراشد من بعد علي، فقضى علي على من قضى عليه منهم وفر منهم واختفى عن الأنظار من فر. يعني حتى علي لم يوافق، معاذ الله، وعليه يوافق على الشرك والكفر بالله والعياذ بالله. الله تبارك وتعالى يقول عن الأنبياء ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر في نبي أو ملائكة؟ أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون بعد ما علمتم التوحيد وخلقتم مسلمين يأمركم بالكفر؟ فهل علي بن أبي طالب هذا الولي العظيم الصاحب الجليل الذي تعلم في بيت النبوة وورث علوم النبوة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بهذا؟ ولذلك قال ففر منهم من فر واختفى عن الأنظار من فر. وعبد الله بن سبأ اليهودي هذا هو سبب من الأسباب التي أدت إلى هذا الشرخ الكبير في تاريخ الإسلام، وأدى إلى الفتنة الكبرى التي انتهت بقتل ذي النورين عثمان رضي الله عنه. انظر إلى عمل المنافقين، أهو لم يستطيعوا أن يحاربوا الإسلام بالسيف فحاربوه من داخله بعمل المنافقين. والمنافقون ليس عبد الله بن أبي سلول أولهم ولن يكون آخرهم، وإنما النفاق قصة طويلة. فقال وأدت هذه الفتنة الكبرى أدت إلى هذه الحروب الدامية بين علي رضي الله عنه وأنصار سيدنا عثمان وبينه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. شوف أهل السنة رضي الله عن إيه؟ عن الجميع. فما كان خلافهم إلا عن اجتهاد. انظر إلى هذه المقولة وركز فيها، شوف علماء السنة. فما كان خلافهم إلا عن اجتهاد، فللمصيب منهم أجران وللمخطئ منهم أجر. ويأتي البعض ليقيم مناحة على هذه المعركة ويسب هذا لصالح هذا ويسب ذاك لصالح الآخر. هذه كانت عن اجتهاد. قال ومن ثم نجد الضرر العظيم الذي لحق بالوحدة الإسلامية بسبب هذا اليهودي الخبيث الماكر الداعر الفاجر. يهودي استطاع باختلاق أكذوبة واقتنع به من اقتنع من ضعاف الإيمان وأصحاب الأغراض أن تحدث فتنة وتقام مقتلة عظيمة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وبسبب الزنادقة من كل لون وجنس لأنهم اتفقوا على المسلمين. ومما ينبغي أن يعلم أن الكثرة الكاثرة جدا من الذين دخلوا الإسلام دخلوا فيه عن طواعية واختيار، وقد صهرهم الإسلام وصير منهم أناسا مخلصين للإسلام ولعقيدة الإسلام ولسلطان الإسلام ولعلوم الإسلام ولثقافة الإسلام. المعظم في كل البلاد المفتوحة لم يكونوا هكذا، ولو كانوا هكذا لما قامت أمة الإسلام، ولكن قلة قليلة جدا هي التي قامت بالفتن، ومع ذلك كانت آثارها كما رأيتم خطيرة جدا.
لكن معظم معظم العرب، معظم غير العرب بقى، هنتكلم عن غير العرب، دخلوا في الإسلام طواعية وعن حب وعن إخلاص. الدليل هو أنتم يا أهل مصر إياكم أن تظنوا أنكم جميعا أبناء الصحابة، أنتم أبناء الديار المفتوحة. لو كنتم جميعا، عندي 100 مليون مصري، شوف عدد المسلمين فيهم قد ايه، أغلبية كاسحة، هل أنتم أبناء العرب الذي من العرب الذين جاءوا عدد قليل وشيعهم وقف بجوارهم من أجل التخلص من الرومان النصارى الظالمين لأهل النصرانية المصريين، فوقف المصريون مع العرب المسلمين الفاتحين ضد من على دينه، لأن كمان هناك بينهم وبين بعضهم البعض خلاف عقدي. هؤلاء كسوليك وأهل مصر إيه؟ أرض زوكس. ففي كل طائفة تكفر الأخرى، ولذلك وقفوا بجوار الفاتح العربي المسلم، فكان عدد المسلمين الذين جاءوا عربا كان عدد قليل، وبعضهم سافر وترك مصر. أما أهل مصر فقد دخل معظمهم في الإسلام، وليس هذا خاص بمصر وحدها، بل بكل بلاد الشمال الإفريقي وبلاد الجنوب الإفريقي وكذلك بلاد الشام والعراق الذين عاشوا في هذه البلدان. لأن البعض يظن هو العرب، عدد العرب كله كان قد إيه حتى يملأ هذه البلاد، قولوا حتى تفهموا حقيقة الأمر. زي بعض العلماء الأذكياء حينما يقول النصارى في مصر نحن الأخبار، يعني أصحاب البلاد الأصلية، يقولوا مين قال لكم الكلام؟ كلنا أخبار، لأن القبطية ليست دينا، القبطية إيه؟ جنسية. قبط، جبت، إيجبت، مصر، كلمة قبط أو جبت أو إيجبت مصر. أهل الديار المصرية القدماء يقال عنهم القبط، زي تجد في كتب الأقدمين لما تكلمون عن موسى يقول لك حينما ضرب يقول لك ما قدرش ضرب المصري، يقول لك ضرب الإيه؟ القبطي. أبو كان النصراني استجد تكلمنا كان لسه موسى ما أرسلش. يبقى القبطية ليست ديانة بل إيه؟ ولذلك أحد وزراء الأوقاف في مصر قال أنا مسلم قبط، مش معنا مسلم مسيحي، يقصد مسلم إيه؟ مصري. فإذا افهموا هذه الحقائق، إن الكثرة الكافرة في كل المجلس اللي احنا وجدنا هو كنت عندك البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، من منهم عربي؟ ليس عربي، حملت السنة، حملت العلم، حملت اقرأ في التراجم، ستجد الذين حملوا الدين وعلموا العالم كلهم في الاخر لم يصبحوا عربا. العرب كانوا في البداية، ثم بعد ذلك قام الاعاجم بحمل امانة الله تبارك وتعالى حتى علموا الناس اللغة العربية، مع أنهم آبائهم وأجدادهم لم يكونوا يعرفون اللغة العربية. وهذا هو المقصود بقوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا به. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب على صدر سلمان وقال إيه؟ لو كان الإيمان في السرية لالتقطه رجال من فارس. وفي بعض الروايات لو كان العلم في السرية لالتقطه رجال من فارس. وعندنا رجال من بلاد فرس علماء حملوا الأمانة، ليس كل أهل الفرس كانوا رافضة أو كانوا باطنية، علماء عظماء من بلاد الفرس. فقال هنا ومما ينبغي أن يعلم أن الكثرة الكاثرة جدا من الذين دخلوا الإسلام دخلوا فيه عن طواعية واختيار، وقد صارهم الإسلام وصير منهم أناسا مخلصين للإسلام ولعقيدة الإسلام ولسلطان الإسلام، سلطان المسلمين، يعني يعتقدون البيعة لسلطان المسلمين مع أنه ليس من بلادهم، ولعلوم الإسلام ولثقافة وللغة الإسلام، وأصبحوا يتكلمون باللغة العربية نفس اللغة القديمة أماتها الإسلام. يعني شوف عندنا أهل مصر بقي عندنا نصارى في البلد، لا إكراه في الدين، ولكن لا يتكلمون إلا باللغة العربية. اللغة القديمة من الذي أماتها؟ ليس بالسلطان، وإنما بدخول، لأن الثقافة لا تموت بقرار جمهوري، الثقافة لا تلغى بقانون، وإنما بعمل جد وباقتناع من الشعوب. ولذلك تجد الأمة المصرية دي أمة عجيبة، أمة غريبة، احنا جاء عندنا الانجليز ما حدش يزعل، دخل الجزائر بقى كله بيتكلم انجليزي، بقى كله بيتكلم فرنساوي، وبقت اللغه العربيه في مأزق هناك في الجزائر، مش كده ولا لا؟ عندك في مصر هنا عاش عندنا الانجليزي هنا هو اللي بيقول لك يا حبيبي، ولغايه دلوقتي حتى مش عارف ما بيحبش اللغه الانجليزيه، وعلى وممكن تدخل الواد مدارس دوليه برضه ما يتكلمش انجليزي، وبعض ما يطلع عبيط ملوش في اللغه الانجليزيه، ما يتكلمش العربيه كده. كيف استطاع الاسلام ان يجعل الشعب المصري يتخلص من لغته القديمه؟ تخلص منها كلها، فين اللغه القديمه؟ بقت لغات ميته. اللغات القبطيه القديمه التي كان يتكلم بها المصريون ضاعت وانتهت، وكل المسلم بيتكلم عاميه ماشي، لكن في النهايه عربيه. من منا يتكلم انجليزي؟ اصبح الكلام بالانجليزي في ايام الاحتلال حكر على بعض الاسر المتأمريكا ولا العايش على هوا اوروبا، لكن المصريون يقول له خش تعلم انجليزي يقعد ويبقى الواد نفسه مفيش مقفوله، تحس ان الجينات المصريه معاديه للغه الانجليزيه، مش كده؟ وانا بكلمكم حقيقه، هات لي عيل عندكم عارف يدخل الانجليزي، من النادر لما تلاقي مصري يدخل الانجليزي. ايه الانجليزي بقى عندنا؟ اقول لك يا كبير خلينا نتكلم عنه، اقول له خواجه، بقول لك مش كده ولا ايه؟ وبقى خواجه. المهم قال هنا، قال وليس ادل على هذا من ان خدمه الاسلام والجهاد في سبيله ونشره في ارض الله الواسعه وخدمة العلوم الإسلامية والثقافة الإسلامية قام بها من المسلمين غير العرب من هم أكثر من المسلمين العرب، وهؤلاء الذين حملوا الحقد على الإسلام والمسلمين ولم يمكنهم التخلص من رواسب العقائد الباطلة الموروثة والعادات الجاهلية الممقوتة والتقاليد البالية الفاسدة، وتسلطت عليهم العصبية للجنس والدين واللغة، كانوا قلة بالنسبة إلى الأولين. وهذه القلة كان لهم الخلفاء والأمراء والعلماء بالمرصاد، كل في تخصصه. الخلفاء والأمراء منتظرين منهم خطأ يخرجوا به على القانون، حتى لأنه لن يحاسبه إلا إن أحدثه، لكن العلماء كانوا ينظرون إلى كل حركة كل تصرف منهم أو أي فتنة من أجل أن يردوا عليه. قال أما الخلفاء والأمراء فقتلوهم وصلبوهم، وأما العلماء فقد زيفوا مزاعمهم وكشفوا عن وجه الباطل فيها. هذا الإسلام عموم، كلمة كده عن الإسلام، معلش أنا طولت شوية. اثنين، الطعن في القرآن الكريم. هؤلاء المنافقون سيطعنون وسيسعون جاهدين، فيطعن في الأصلين القرآن والسنة. قال الطعن في القرآن الكريم. لما كان الإسلام بأصوله وفروعه يتمثل في الأصلين الشريفين، من أين نستقي الإسلام ونستمد الأحكام والأخلاق والعقائد وكل شيء؟ في القرآن والسنة، مش كده؟ قال القرآن الكريم الذي هو أصل الدين ومنبع الصراط المستقيم، به السنن والأحاديث النبوية التي هي شارحة للقرآن ومفسرة له، توضح مجملة وتخصص عامة وتقيد مطلقة، وتستقل بالتشريع في بعض الأحيان. إما الأمر زي ما قال في حديث معاذ بما تحكم، قال له بكتاب الله. كتاب الله إيه؟ لا ينفك عن السنة المخصصة المقيدة للمطلق، المخصصة للعام، الموضحة للمبهم، المفصلة للمجمل، مش كده ولا لا؟ قالوا فإن لم تجد الكتاب المفصل بالسنة يرجع للسنة الايه؟ المستقلة بقى التي أتت بحكم غير موجود في القرآن. قال وتستقل بالتشريع في بعض الأحيان. اتجهت حملات أعداء الإسلام والمسلمين إلى الطعن وإثارة الشبه حول هذين الأصلين الشريفين. ولما طب كيف يطعنون في القرآن؟ قال ولما كان القرآن الكريم بحفظه، ولما كان القرآن الكريم يحفظه الألوف تلو الألوف، بل يحفظ ألوف الألوف يعني ملايين من الرجال والنساء والصبيان في الكتاتيب وطلاب العلم في المعاهد
والمدارس والجامعات والجوامع كان من المتعذر جدا إن لم يكن مستحيلا التزايد فيه أو النقص، لا يستطيع أحد أن يصل إلى القرآن بزيادة أو نقص. ولذلك لما قال وسمعتم الحجاج بن يوسف الثقفي على المنبر إن هذا على عبد الله بن الزبير بدل كتاب الله، قال لا يستطيع، كذبت يا عدو الله. عبد الله بن عمر قال له كذبت يا عدو الله، لم يفعل ولا ولا يستطيع، ولا أنت ولا هو، لأن كتاب الله لا يستطيع أحد أن يبدله، لأن الله ضمن حفظه سبحانه وتعالى. فإذا هنا قال كان من المتعذر جدا إن لم يكن مستحيلا التزايد فيه أو النقص، ولو كان يجوز لحصل لحدث، لو كان يجوز على القرآن النقص أو الزيادة لكان حدث، ولكنه مستحيل. قال فمن ثم لجأ أعداء الإسلام إلى الاختلاق في تفسيره، فأصبح بقى الفتنة والتزايد والتنقص ليس في النص وإنما في التأويل والتفسير. فمن ثم لجأ أعداء الإسلام، ولذلك أول تأويل خطأ يحدث كان على يد مين؟ قولوا الخوارج. ما هو أنت حاطط الخوارج في دماغك؟ أول صدق الرسول اللي قال، قال أنا قاتلت على تنزيل القرآن، ويقاتل هذا خاطف النعل، وكان بيخطف نعله علي بن أبي طالب، على تأويل القرآن. ولذلك علي حينما أصبح خليفة ما قاتل كفارا، الذين قاتلوا الكفار أبو بكر وعمر وعثمان، لكن حينما حدثت الفتنة أصبح الخلاف على تأويل القرآن، وأول من فعل الفتق هذا من؟ الخوارج. فقال فأصبح هناك قتال على تنزيل القرآن مع المنكر المعادي الكافر، وعلى تأويل القرآن مع من ينتمي تحت مظلة القبلة من أهل القبلة، ولكن يستخدم القرآن ويؤول تأويلا يقتل به أهله الإسلام ويدع به أهل الأوثان. فقال فمن ثم لجأ أعداء الإسلام إلى الاختلاف في تفسيره والتحريف في معانيه. فمن ثم كان هذا الركام المتكاثر من الموضوعات المكذوبة والإسرائيليات الباطلة والخرافات والأباطيل التي اشتملت عليها بعض كتب التفسير، سواء في ذلك كتب التفسير بالمأسوف الذي هو أسبق في الوجود من التفسير بالرأي والاجتهاد. حينما نجد كتب التفسير، احنا عندنا كتب تفسير بالايه؟ بالأثر اللي هي التفسير المأصوف، وعندنا التفسير الدراية اللي هو الرأي والاجتهاد، أيهما أسبق؟ الأثر اللي هو النقل عن السلف. قال وكتب التفسير بالرأي والاجتهاد، يعني حدث دخول الخرافات والأباطيل في نوعي الكتب، حتى الكتب التي تعنى بالرأي والاجتهاد نقلت إسرائيليات وخرافات أو نقل فيها ذلك. قال ولغلاة الشيعة والقرامطة والباطنية وجهال المتصوفة وأشباهين من الزنادقة والمبتدعة وذوي الأهواء المضلة والأغراض السيئة والعداوات الباطنة للإسلام في كل عصر ومصر في هذا الباب تأويلات باطلة. الخبر المقدم ده من أول ولغلاة الشيعة وكل المعطوف عليه، كل هؤلاء في كل مصر وعصر، هؤلاء لهم تأويلات باطلة تشتمل على العجب العجاب في تفسير آيات القرآن الكريم، لا تتفق هي ولغة القرآن ودعوة القرآن وجمال القرآن وبلاغة القرآن، هي في وادي ولغة القرآن ودعوة القرآن وجمال القرآن وبلاغة القرآن في واد آخر فلا يجتمعان، وليس هناك ما يشهد لها من شرع أو عقل، لا يوجد أي دليل على، لا يوجد أي دليل يشهد لهذه الأكاذيب والخرافات التي قام عليها التأويل الباطلي، لا يشهد لها دليل من الشرع ولا دليل من عمر. يقول لك إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، يقول لك عائشة إيه علاقة دي باللغة؟ عند الباطنية كده مش كده ولا؟ إيه علاقة عائشة بالبقرة؟ وإيه علاقتها بالقصة أصلاً؟ وإيه علاقة بعلها تتكلم عن بني إسرائيل؟ إن الله أمركم أن تذبحوا، يقول لك عائشة الجبت والتخوذ، عمر وأبو بكر وعمر،
ايه علاقة الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر؟ مش كده؟ بعدين ده بيقول ايه؟ ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ هم اليهود الذين أوتوا الكتاب يؤمنون بأبي بكر وعمر. يعني كلام انت عارف هو كده، احنا متأجرين، عجبك عجبك مش عجبك انت واخد بالك. فقال هنا ومما يؤسف أن هذه التأويلات الجاهلة والباطلة لقيت آذانا صاغية من بعض ذوي القلوب المريضة والدين الرقيق والعقول السخيفة، وعملوا على ترويجها وإشاعتها بين الناس. بغض النظر عن تجد رجل مسلم وبيحب كل حاجة يقعد قدام البرنامج الفلاني يسمع أي كلمة عبيطة من شخص عبيط مأجور تدخل في دماغه وتيجي تكلمه ما عندوش استعجاب. زي كنا نخشى على هؤلاء، حصنوا عقولكم، حصنوا آذانكم، لا تسمعوا لأمثال هذه البرامج. يقول ولكن أصحاب القلوب المؤمنة والعقول السليمة والأفكار النيرة من علماء هذه الأمة سلفا وخلفا كانوا لهذه الأباطيل والتحريفات بالمرصاد، فكشفوا عن عارها وعوارها وبينوا وجه بطلانها، وبذلك ردوا كيد هؤلاء في نحرهم. وهذا الذي قلت في أول المحاضرة اليوم، قلت خلي بالكم إحنا اللي بنتكلم فيه ما سبق كان يعتبر خلاصة المعارك التي حدثت بين العقول، عقول خارقة من أعداء الله سعوا من أجل أن يجعلوا طريق الله معوجا، فقامت عقول خارقة من علماء المسلمين في الرد عليه، فكانت معركة. ولذلك نتج من هذه المعركة موضوعات قد يصعب فهمه على بعض الناس، فإن وجد شيئا لم يفهمه فيما سبق فلا يتهمن نفسه، وإنما وارد، لأنك هنا بتتعامل مع معارك فكرية، فالقضية ليست إيه مسألة من مسائل العلم السهل، يعني عشان بس بنخفف على إخواننا. فقال هنا كانوا لهذه الأباطيل العلماء العظماء والتحريفات بالمرصاد فكشفوا عن عارها وعوارها وبينوا وجه بطلانها، وبذلك ردوا كيد هؤلاء في نحرهم. وبقي القرآن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا هنا أشار إلى حديث الحارث الأعور وفي ضعف كما نعلم، ولكن على فكرة الشيخ الألباني في هذا الحديث علق عليه في شرح الطحاوية وقال إن في الحارث الأعور، والصواب أنه موقوف على عليه، فإن كان موقوفا على عليه فما المانع من أن يكون له حكم الرفع، لأن الكلمات التي فيه كلمات نفيسة جدا، وحتى لو لم يكن له حكم الرفع فيكفي أن قاله أن قائله علي بن أبي طالب ربيع بيت النبوة، فيقول عن القرآن لا تزيغ به الأهواء، وفي رواية لا تزيغ، والشيخ هيشرح الاثنين، لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد. يخلق يعني ايه؟ يصب بالرداء، يعني زي القماش لما يدوب، واخدين بالكم، يحدث له تلف وشيء من هذا القبيل. ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. فقال ايه بقى اللي هو الحديث؟ وقد روي قوله لا تزيغ بفتح التاء، اي لا تزيغ بمعنى ايه؟ تميل عن الحق باتباعي الأهواء، يعني الأهواء لا تميل به، فالقرآن لا تميل به الأهواء. تمام. قال وقد روي قول لا تزيغ بفتح التاء لا تميل عن الحق باتباعه الأهواء، فالأهواء لا تميل إن حفظت القرآن وقرأت القرآن واتبعته، فإن لو اتبعته ستسير على الصراط المستقيم، فأين الأهواء؟ انت ماشي على الصراط المستقيم، ولن تكون على الصراط المستقيم الا لو عملت بالقران، فلو عملت بالقران كيف تنحرف؟ من اين تاتي الانحراف؟ لا تميل عن الحق باتباع الاهواء. وروي بضمها اي لا تميله الاهواء المضله. يبقى هنا الباء لتاكيد التعديه، يبقى لا ها تزيغه، يبقى شيل الباء بقى، هتقول ايه؟ لا تزيغه الاهواء، واضح؟ يبقى وروي بضمها اي لا تميله، لا تميل القران الاهواء، فالقران لا يمال بالاهواء المضله عن نهج الاستقامه الى الاعوجاج، لو اتبعته
لن تميل ولن تزيغ ولن تستطيع أنت أن تزيغ القرآن ولا أنت لا تقدر تجعل القرآن يزيغ ويعوج، ولو أنت اتبعته لن تستطيع أن إيه تعوج. شفت الروايتان فيهما إيه معنيان مهمان. فقال وروي بضمية أي لا تميله الأهواء المضلة، لا تميل القرآن الأهواء المضلة عن نهج الاستقامة إلى الإلحاد، يقدر يعوجه من الإزاغة يعني الإمالة، والباء لتأكيد التعدية واضح. ومعنى ولا تلتبس به الألسنة أي لا تتعصب عليه ألسنة المؤمنين ولو كانوا من غير العرب، حتى الأعجم يقرأ القرآن وتلاقيه الواحد منهم بيرطم، وهو ما يجي يتكلم القرآن يقرأ الآيات ويرتل ترتيلا جميلا. سمعنا بعض المتحدثين من الأعاجم يتحدث بلغته، وحينما يأتي ليستدل بالقرآن الكريم يقرأ الآية وحفظها وتعلم على يد حافظ متقن، تجده يقرأ كأنه عربي، لا تستطيع أن تفرق بينه وبين العربي المتقن لقراءة القرآن الكريم. فقال ولا تلتبس به الألسنة أي لا تتعثر عليه ألسنة المؤمنين ولو كانوا من غير العرب. وصدق الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى. دي حقيقة أخواننا، تجد الإنسان لما يجي مننا يقرأ الشعر الجاهلي وأحيانا الشعر الإسلامي يتعثر عليه بعض الكلمات ولا يستطيع أن ينطقها، وتبقى المسألة صعبة في النطق في بعض الكلمات تجدها في اللغة العربية صعبة. أما القرآن الذي أعجز كل البلغاء، الأطفال الصغيرين يقولوا لا لا لا، وتقرأه المرأة ويقرأه الأعجمي. ولقد يسرنا القرآن للذكر في علم مدكر. ولقد تعرض القرآن الكريم في القديم والحديث للطعون وإلقاء الشبه والأباطيل، وقد تحطمت كل هذه السهام الخائبة على صخرة القرآن الصلبة العاتية، فكان هؤلاء الطاعنون كما قيل كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يهنها وأوهى قرنه الوعل. وفي رواية فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، هو اللي قرنه إيه الكسر. قال وقد بقي القرآن 14 قرنا أو تزيد مصدر هداية وتبشير وإنذار وإشعاع نور، والمعجزة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم على توالي العصور والدهور، وسيستمر كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين سبحانه. فليرح الطاعنون أنفسهم وليكفوا عن هذيانهم وأباطيلهم، فإن هذا القرآن والكتاب الإلهي الذي سلم من التحريف والتبديل، وهو الكتاب الوحيد الذي تكفل الله بحفظه حيث قال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. إن هذا الكتاب الإلهي الكريم قد بقي مشغلة الفكر الإنساني 14 قرنا للمسلمين وغير المسلمين، كل بيانا من العلوم، وقامت علوم عظيمة على القرآن، والله كل العلوم العربية قامت بخدمة القرآن. ده غير بقى علم التجويد وعلم التفسير وعلم القراءات وعلم كده ولا ايه، وعلوم القرآن الجمة الكثيرة، كل العلوم قامت على هذا الكتاب، مشغلة للعالم كله حتى المستشرقين كما رأيتم، دراسات ومؤسسات وأبحاث وأموال تنفق ليصدوا عن سبيل، فسينفقون والله رب العالمين سيوفقهم لكي ينفقوا هذه الفلوس، فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، تبقى بقى مصيبة إن في الآخر كمان يدخل جهنم والعياذ بالله. فإذا افعلوا ما شئتم مع الرسول انتصر، افعلوا مع الرسول ما شئتم بعد وفاته منتصر، افعلوا ما شئتم مع القرآن منتصر القرآن، وهكذا. ولذلك تجدون كل معركة يخرج منها الإسلام والقرآن والسنة منتصر. وسأتيكم لما نقرأ حتى كلام الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه يتكلم عن المعركة اللي قامت من أجل إبطال الشعر الجاهلي، وانتهت هذه المعركة بانتصار الشعر الجاهلي. يعني الأستاذ سينفقون واضحة أول ثم تكون عليهم حفرة ثم يغلبون في كل حاجة. ومعركة السنة في كل مرة بتنتصر. المعركة مش جديدة خلي بالك، أصل المشكلة أنت متفاجئ لأن أنت ما قرأتش قبل كده المعارك. لكن لا، المعارك منذ أن قال الله لرسوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعدها يا أيها المدثر قم فأنذر، وقام الكفر كله ليحارب الإسلام. هل استطاع أن يفعل شيئا؟ فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والحشر ده بقى شغال إن شاء الله كل يوم، كل اللي يؤمنوا اشكدوا إليه فغرقوا فأدخلوا نارا. فقال هنا أما المسلمون، بيقول لك إن هذا الكتاب الإلهي الكريم قد بقي مشغلة الفكر الإنساني 14 قرنا للمسلمين وغير المسلمين. أما المسلمون فلأنه مصدر هدايتهم، والمصدر الأول لعقيدتهم لتشريعاتهم وأخلاقهم وآدابهم ولسياساتهم واقتصادياتهم مش كده. أما غير المسلمين فلما يستفيدون من دراستهم من الوقوف على الإسمع بقى الكلام ده مهم. وانت فاكر ان الكفار حينما والغرب بالذات لما بيدرس القرآن بيدرس عشان يشككك بس انت هذا شيخ وفي شيخ تاني ويستفيد، وهذا الكلام قلت لكم بالأمس وقبل الأمس. وأما غير المسلمين فلما يستفيدون من دراستهم. انظر إلى هذا الرجل الناضج العالم الواعي المحيط بثقافة عصره. وللأسف إحنا عندنا بعض الناس التي تتكلم في دين الله ليس عندهم إحاطة بعلوم العصر، فللأسف أمور كثيرة تخفى عنهم. لكن انظر إلى هذا الرجل بيقول لك وأما غير المسلمين، دي بقى احرص عليها، الكلمة دي مهمة أوي، الجملة دي الفكرة دي مهمة أوي، دي عايزة دراسة. هذه تحتاج إلى إفاضة من أحد يعني يكتب فيها بحث. وأما غير المسلمين فلما يستفيدون من دراسته من الوقوف على الأصول الدينية والخلقية والاجتماعية والسياسية والعلمية والنفسية التي كانت السبب في تكوين أمة هي خير أمة أخرجت للناس قديما وحديثا. والأمة الوسط في عقيدتها وفي تشريعاتها وفي أخلاقها وفي مناهجها في الحياة. وصدق الله تبارك وتعالى حيث قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وما من شبهة أوردت على القرآن إلا وقيض الله لها من علماء الأمة من ردها وكشف عن بطلانها قولا واحدا. والشيخ أشار بقى هنا إلى كتابين، أما كتاب عن الإسرائيليات والموضوعات فهو كتاب من أنفس الكتب، وكان طبعه المجلس الأعلى للسنة الإسلامية قديما وطبعته مكتبة السنة بعد كده، ولا أدري من طبعه بعد ذلك، اللي هو الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، مسكها من أول البقرة إلى آخر السورة بالترتيب كل الإسرائيليات اتكلم عنها وذكرها رحمة الله عليه. فبيتكلم هنا بقى عن الشبهات التي أوردوها، قال في كتاب المدخل لدراسة القرآن الكريم، هو كتاب قيم كبير المدخل لدراسة القرآن الكريم، قال ذكرت نحو من 50 شبهة أوردت على جمع القرآن وكتابتي ورسمي ومكي ومدني، وقد رددتها ردا علميا صحيحا فلله الحمد والمن على ما وفق وألهم، وأيضا طبعت في مكتبة السنة. خلي بالكم هذا عالم، دايما عالم الحديث تجده مهتم بعلوم الحديث، لكن كما قلنا أن قديما هو كان عميد كلية أصول الدين، وأصول الدين قديما كانت أنت عندك ينقسم كلية أصول الدين الآن إلى عقيدة وقرآن وحديث، مش كده؟ علم كلام وقرآن وحديث، صح؟ اللي الأصول أصول الدين. لما تيجي تنظر أصول الفقه بقى في كليات الشريعة والكلام ده، لكن بتكلم عن أصول الدين، أصول الدين عنده العقيدة اللي هو علم الكلام، مش كده؟ والأصل الأول القرآن والأصل الثاني السنة. كان أيام الشيخ القرآن مع السنة حاجة واحدة، ثم بعد ذلك حدث انقسام بقى فيه قسم قرآن أو تفسير وقسم، وده يقول لك رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن، كلية أصول الدين، غير رئيس قسم عنده قسم الحديث، لا كل ده كان تحت إدارة الشيخ محمد أبو شهر، ودين بالكم. فهو كان يمثل الأمرين أيام ما كان يعني المسألة فيها علم راسخ رحمة الله عليه أجمعين. بس عايز أقول لك إن الفقرة الأخيرة دي رجعة تاني، أما غير المسلمين فلما يستفيدون؟ أهل أوروبا استفادوا من القرآن ومن السنة النبوية ومن الفقه الإسلامي، والكلام اللي ذكرته لكم بالأمس سرقونا، وكان علماء يقول لك سرقونا مرتين، سرقونا حينما أخذوا منا الكتب سرقت في الحروب الصليبية وغيرها، واستفادوا بيقول لك إيه؟ والباحث الفلاني ذهب إلى جامعة برلين وجد مخطوطة مش عارف إيه سيبوية ولا مخطوطة كذا، إيه اللي وجد الكتب دي؟ هو كان عدى على برلين قبل كده وقال له مكتبة الكونجرس، هو كان في كونجرس ولا كان في أمريكا أصلا، رحنا وصورنا ده الحرامي شيلته مش كده، بس احنا للأسف ضعفاء، وانت مش يقول لك الحرامي ايه بشيلته حرامي، انا لما لقيت مكتبة الكونجرس امريكي مخطوطة لكتاب الإمام، هل الإمام الذي كتب هذه او الناسخ كان رايح هناك صيف في امريكا وكان في امريكا؟ يعني انتوا حرامية، اعطونا حقوقنا، رجعونا مخطوطاتنا، هذه المخطوطات في جامعات لندن وجامعات فرنسا وجامعات بتعمل ايه؟ ايها النصوص. ثم بعد كده يتكلموا عن الاخلاق والعالم الجديد، فهم سرقك لما خد المخطوطات واستفاد وتعلم، وسرقك لما صدرها لك وخد ثمنها، زي ما بيسرقك الان لما بياخد المواد الخام، ويسرقك لما ياخد ارخص الاسعار ويرجع يرجع لك باغلى الاسعار بقى مكرره او معلقه اي تعديل، يبقى بيسرقك مرتين، مره لما بياخد الماده الخام، ومره لما بيرجع لك تتباع واحنا اللي بندفع. وكذلك العلم بيسرقك لما ياخد مخطوطاتك وينهل منها، ثم بعد ذلك يعيدها اليك معلبه في افكار، وتقول الخواجه جاب هذا مستشرق وجاب، يا عم ده شغلك، بضاعتنا ردت اليك.